بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب باب السعوط، قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. قال رحمه الله: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، ومثل كشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. قال: ودخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التداوي بالسعوط، والسعوط ذكر الحافظ رحمه الله وغيره أنه التقطير في الأنف. قال استعط أي استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب، يعني دهن إما دهن الزيتون أو يركب معه دهن حبة السوداء، أو يقال ماء مركب معه قسط الهندي كما سيأتي أنه يستعط به، وهو دواء جيد لالتهاب الجيوب الأنفية وللحساسية التي تكون سبب عليكم سبب العطاس. قال: ليتمكن بذلك أي بوصول القطرات من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، وفي هذا فضيلة العطاس وأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، والعطاس يكون أن خفت بدن، وأيضا يخرج مع هذا العطاس من الدماغ ما قد يتضرر به الإنسان لو بقي. وأما التثاؤب فإنه بسبب الثقل، ثقل البدن وامتلاء البدن، وبسبب أبخرة متراكمة، وبسبب أيضا ويسبب ضعفا فتورا، فهو من الشيطان لما فيه من الفتور ومن الضعف وعدم النشاط. أما العطاس فإنه من أسباب النشاط. قال: وأخرج الترمذي من وجه آخر ابن عباس رفع: إن خير ما تداويتم به السعوط. هذا دواء السعوط الآن، لكن انتبه أنك تستعط يعني بما لا يذكره الأطباء، ما كل شيء تصبه في أنفك قطر منه، وهناك أدوية قطرات في الأنف الآن للزكام، لكذلك أيضا إذا حصل في حال الزكام ضيق التنفس ما يستطيع يتنفس بسبب الزكام، قطرات يعمل قطرات منها فيتنفس بأريحية للتحسس، وكأن هذه الأدوية مستنبطة من مثل هذه الأدوية الشرعية بصناعة طبية. قال: باب السعوط بالقسط، لما أبان أن السعوط دواء وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فاستفرغ ما في بدنه من الدم، الحجامة استفراغ الدم الفاسد، والاستعاط استفراغ ما في الدماغ من أبخرة تضر الإنسان وقد تسبب له الصداع وقد تسبب له سوء الحفظ وقد تسبب له الدوخة وقد تسبب له أضرارا أيضا، يعني ماذا ما كان في الدماغ، فإذا أكثر العطاس استفرغ ما في الدماغ من أبخرة ومن كذلك تراج ما في الداء بالعطاس من الداء بالعطاس ما فيه من الداء بالعطاس. والقسط الهندي ويقال قال له القسط ويقال له الكست كما ذكر الحافظ وكما في الروايات قال بالقاف وبالكاف ويقال بالطاء وبالتاء القسط والكست هذا وهذا وهو نوع واحد أقصد وهو شيء واحد وذا وإن كان ينقسم إلى نوعين بحري وهندي من حيث جنسه وذلك لقرب كل من المخرجين بالآخر وعلى هذا يجوز أيضا مع الكاف المثناه القسط ومع الكاف بالطاء القسط نعم وهو الكست مثل الكافور وينقسم إلى هندي وبحري. قال ابن العربي أبو بكر ابن العربي القسط نوعان هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما حرارة كلاهما حار. والقهوة بقسط الهندي بطريقة معتدلة مع تحليته مما يذكرون به تقوية المناعة وقد ذكر بعض الأطباء أنهم ما تتداوى به المرأة العقيم فتحمل إذا شربت القسط الهندي باستمرار على شكل قهوة ونحو ذلك. ساق هذا الحديث عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي. قال العود الهندي وقال القسط الهندي وقال الكست الهندي والقسط الهندي ويقال العود البحري والقسط البحري كله شيء واحد كله عود، فإن فيه سبعة أشفية ذكر منها اثنين يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وهل بقيت الأشفية داخلة تحت المذين المرضين أو دوائين أو أنه أشار إلى ما عداها؟ قال الحافظ رحمه الله قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مختصرا ويأتي بعد أبواب رقم 5715 في أوله قصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال عليكن بهذا العود الهندي أنه علاج العذرة. وأخرج أحمد في أصحاب السنن حجاب المرفوع أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه أي تجعله في أنفه ماء القسط ما تدخل الأعواد إنما الماء تبل هذا القسط حتى يعني يبقى وبعضهم يسحقونه يبيعونه في الأماكن في الأسواق مسحوقا فإذا كان مسحوقا لا يكون مغشوشا بشيء آخر صافي قسط صافي يبل بالماء حتى يصير صافي الماء صافي وإن بقي فيه شيء يسير من فجعل في قطرات في الأنف. وفي حديث أنس الآتي بعده 5996 إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه فحيث وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة وحيث وصف بالبحر كان دواء ذلك في الحرارة، لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا: القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. القصد من ذلك أن هذا تنوعت الألفاظ فيه، فإما أن يكون على ما ذكر الحافظ، وإما أن يكون القصد منه أن هذا نافع وهذا نافع، وقد وصفه بالبحري، وأن أي نوع أخذتمه بحريا أو هنديا كله نافع. هذا الظاهر، وإن كان الهندي أشد حرارة. قوله فيه سبعة أشفية، فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية، هذا من أفضل الأدوية، أفضل ما تداويتم به كما في الحديث: إن أفضل ما تداويتم به، إن أمثل. وقوله يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنتين. فإما أن يكون ذكر السبع فاختصره الراوي، في هذا نظر، أو اقتصر على الاثنين لوجودهما، في هذا نظر. لماذا؟ لأنه اختصار مخل إذا كان من الراوي، فبقي خمسة قد الناس بحمس الحاجة إلى معرفتها للتداوي بها، خمسة أشياء. فإذن هذا الاقتصار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الراوي، إشارة إلى ما عدا أو دخول تلك الأشياء تحته. أما لو قيل إنه اختصره الراوي، هذا ليس من الاختصار الجائز، لتفويت فوائد في الحديث، مقصود الحديث هي وأمثالها. قال: أو اقتصر على الاثنتين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني، يعني وجود أنه هذا المرض متفشي، ذات الجنب مشهورة عند الناس، كانت العذرة مشهورة في الأطفال، فلما كانت كذلك قال: عليكم بهذا العذر، قصطفاء فيه سبع أشفية، وهذا المرض الموجود المتفشي معناه في ذلك الزمان مثل ذات الجنب ومثل أيضا يعالجها. فوصف لهم علاج المرض الحالي عندهم في ذلك الزمان، وسكت عن الأدوية أو العلاجات القسط الهندي لأمراض ليست متواجدة، ليست في الناس. هذا معنى هذا الكلام. وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث، در دم الحيض، الطمث هو الحيض، دم الحيض. لماذا يكثر أهل الطب من هذا؟ فتجدهم يقولوا مثلا كثير من الأدوية يقول يدر الطمث، يدر الطمث، يدر. لماذا؟ قالوا: لأن عدم إدرار الطمس واحتباس الحيض في المرأة ضرر عليها، سبب لها سوء الخلق، سبب لها أوجاعا، يسبب لها كذلك أيضا التباسا في صلاتها وعشرتها مع زوجها وغير ذلك، في كون يحتبس، وربما اندفع قليلا واحتبس مع أتعاب. وكم تعاني النساء من احتباس دم الحيض في غير مواعيده. فمن صحة المرأة الصحة الطبيعية أن تأتيها عادتها في أيام عادتها، ومنضبطة بأيامها المعلومة عندها، فبعضهن ستة أيام، بعضهن سبعة أيام، بعضهن خمسة أيام. فالمرأة المعتدلة المزاج الصحيحة يأتيها في مواعيدها بأيامها المنضبطة، والتي تذهب إلى بعض الموانئ الحمل تستعملها بعض الأوقات، ربما احتبس الحيض فتكدس عندها وأضر بها، وبعد ذلك يعني لا ينضبط. كان هذا من مدعاة فتوى أهل العلم أو بعض أهل العلم على أن المرأة لا تحبس الحيض لما يؤدي إليه من الضرر حتى وإن كانت في أيام حج، لكن كان الأمر يسيرا، يعني أيام تخاف مثلا أن يفوتها الحج أو تحبس الرفقة والناس مربوطون بمواعيد ورحلة طيران أو باصات أو وكالات تمشيهم ما يستطيعون التأخر، فبهذا يكون لها مندوحة أنها تحبس وتصبر، لها عذر أن تحبس الحيض حتى تكمل حجها. وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول، وفي إدرار البول منافع، بحيث أن الإنسان إذا حصل له شرب كثير وتبول كثير حصل صفاء للمثانة وصفاء للكلى حتى يخرج البول أبيض، أما في حين يقل شرب الماء فإنه إذا تبول يتبول قليلا ويكون ذلك أصفر، بل ربما سبب حروقه عند التبول بسبب قلة شرب الماء وبسبب قلة التبول، يعني بسبب ذلك فإنهم يذكرون أن التبول فيه صحة. فإذا تبول الإنسان استساغ أن يشرب، وإذا احتقن عنده البول شيئا مما تكدر عليه حاله، تكدر عليه، فلا ينبغي لك حبس البول، حبس البول لما فيه من الأضرار العائدة على الكلى بالضرر. ويقتل ديدان الأمعاء، هذا القصد فائدة جيدة. كم ترون من يعاني مما يسمى بالأميبيا، ديدان؟ هناك أدوية في الأسواق بعضها ما تزيد المريض إلا خبالا، ما هي طيبة، فيكون عنده أميبيا تأتي له بفتور وأتعاب مزيد على الأميبيا، حتى كان بعض الناس أصيب بالأميبيا الله يرحمه. فمن شدة قهره منها كان يقول عليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنها تتكرر عليه متعبة. انظر ما أسهل هذا الدواء، شربوا على شكل قهوة، ليش تمرروا حتى ما تستصيغه؟ خذ قسطا جيدا، يعني مقدار كذا ما نحو الملعقة، انظر هل تستصيغه أو زد بينه قليل، زد بينه قليل من العسل أو السكر، تستصيغه أو زد، وإن كان بالعسل ولو أدنى عسل، أدنى قيمة منه أحسن لك من السكريات هذه. ثم اشرب قهوة دافئة إن شئت وإن شئت باردة، لكنه إذا كان دافئا على شكل قهوة أسهل، ويكون هذا علاج لهذه الديدان التي قتلت الأطفال ويجرون بهم من حين إلى آخر مستشفيات دون فائدة. وكم من ولد يصاب بالبكتيريا والأميبيا فيصاب بالإسهال الحاد حتى يأتيه نشوفه في الجسم وجفاف يموت بعد تقدير الله سبحانه. ويدفع السم، يدفع السم وحمى الربع، وقد قرأنا أن حمى الربع هي اللي تأتي بعد يعني ما تتكرر بعض بين حين وكذا. والورد، حمى الربع والورد، وهذا معروف في اللغة، يقولون إن فلان به ورد، قال في اللغة الثعالبي في فقه اللغة إذا كانت الحمى لا تدور بل تكون نوبة واحدة فهي حمى يوم، فإن كانت نائبة كل يوم فهي الورد. نائبة، إن كانت نائبة كل يوم، الورد عند الناس معروف أن اليوم بخير وغدا مريض، ولا لا يا أهل التهامة أصحاب الورد؟ تعرفون الورد هذا، الورد أو الورد، فهذا يقال له هذا أنه الحمى تجيه يوم بيوم، يوم تجيه يوم ما تجيه، فإن كانت تنوب يوما ويوما لا فهي الغب، الغب، إن كانت تنوب يوما ويومين لا ثم تعود فهي الرابع، فهي الربع، حمى الربع. وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل، هذه أنواع الحمى التي تأتي تارة وتذهب تارة، حمى الربع، حمى الورد، حمى يعني الغب. ويسخن المعدة، سخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء، طلاء معنى أنه يطلع به الكلف الذي يغير الوجه، وجه الرجل، وجه المرأة، كم يتعالج أناس من الكلف ويتشوه به الإنسان. فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض السراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة، أو أن السبعة أصول يندرج تحتها غيرها. السبعة أصول، أصول لها فروع، سبعة الأشفية، فاقتصر على، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة، فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه، وقيل ما ذكر، وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي، هذا هو الصواب، يعني كأن تقول افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كم الفرق الآن؟ ربما أضعافها، أليس كذلك؟ إذن تلك أصول. اندرج تحتها غيرها. الخوارج انقسموا إلى أعداد الأقسام، ربما من ذلك الزمان إلى الآن صارت فرقة الخوارج أكثر من 30 فرقة، وهكذا أيضا فرقة أخرى مثلا تجدها مثلا. فإذا فرقتين تستوعب هذه الأقسام كلها، ودل إنما دل على أن تلك الأقسام هي أقسام الأصول. وهكذا قل في السبعة في مثل هذا، السبعة أشفية، أصول الأشفية التي تدخل تحتها من أمراض أخرى. قل في ذلك الزكام، قل في ذلك الصداع، دخل ما شئت مما هو من أمراض الرأس، مما هو من أمراض ذات الجنب، فهي متنوعة لأنها إما طلاء وإما شرب، الطلاء معناه دهان، أو تكميد أو تنطيل، تنطيل معنى تقطير، تنطيل صب على العليل قليلا قليلا تنطيل، أو تبخير، وجميل أن يتبخر به أيضا، بخور بقسط الهند ما شاء الله، أو سعوط، سعوط في الأنف، أو لدود، فالطلاء يدخل في المراهم ويحل بالزيت ويلطخ، وكذا التكميد والشرب يسحقه ويجعل في في عسل أو ماء أو غيرهما، وكذا التنطيل والسعوط يسحقهم في زيت ويقطر في الأنف، وكذا الدهن والتبخير واضح. وتحت كل واحد من السبع منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك من أوتي جماعة الكلم. وإلى هذا التاريخ لا نعلم واحدا استوعب فوائد القسط الهندي من حيث أنه يكون متخصصا فيه في علاج، والعلاج بالقسط الهندي مثلا متخصص أنه يداوي بالقسط الهندي في سائر أدويته بشتى أنواعه بخبرة. فلو وجد ذلك لكان من أحسن الأطباء نفعا للناس، يعني إذا كان على مهارة خبرة. هذا. وأما العذرة فهي بضم المعملة وسكون معجم، وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا، وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق، قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة، وهي 5 كواكب تحت الشعرة، تحت الشعرة العبور، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع في وسط الحر، وقد رأيناهم يتعالجون بها ما يسمى بمرض الحلق وباللوزتين، يتغرغر بالماء القسطي، القسط الهندي ماء نعم، ويتغرغر أيضا بشب الفؤاد مثل هذا باللوزتين أياما ويذهب إن شاء الله، أمكن وأقوى من التغرغر بالملح مع الماء الدافئ، شب الفؤاد مع ماء دافئ أمكن وأقطع لآلام اللوزتين أعجل من ذلك وأنفع. وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونها حارا للعذرة، إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزيتهم حارة، لا سيما وقطر الحجاز حارا. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية، وأيضا في الأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا ما دام قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ظهر للأطباء أمر طيب ما ظهر لهم يخضعون، يجب أن يخضعوا لمن أوتي جوامع الكلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالطبيب الحاذق إذا وجد الحديث فاستفاد منه وأبان مفهومه وأبكذ به أمر طيب، وإن لم يفهم لا يعارضه. ولما عارض بعض الناس حديث الذباب حكموا عليه بالزندقة، قال مثلا هذا الخبر لو أتاني كذا أنا ما أقبل هذا الخبر، حديث الذباب أغمسه أملقه قله أغمسه، لأنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر فيه وفي الآخر دواء، فيكون هذا ترياق، هذا إذا ما قلته ما يضر، ما يحصل فيه ضرر، وهو أول ما يطيح على يسقط على الجنح اللي فيه داء، فأن تغمسه حتى يعالج بعضه بعضا، وبعد ذلك أخرجه وشرب ترياق هذا بهذا. وهذا خير من إراقة اللبن وإراقة المشروب الطيب من أجل أنه وقع فيه الذباب. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النبي أمر بأكل اللقمة من إذا سقطت في الأرض. وقد ذكر ابن سينا رئيس الأطباء وكبير الزنادقة في زمنه في معالجة سعوط اللهاه القسط مع الشب، هذا ذكر الشب، شب الفؤاد جميل، القسط وحده علاج لكن الشب جميل جدا لمرض الحلق، جربناه غيرنا، لكن ما هو في مرة مرتين، ربما اليوم تتغرب الصباح والظهر والليل قبل النوم مثلا، وكذا بعد الصباح أحسن، يتغرغر يكرر الغرغرة به ماء دافع مع قسط، مع قليل قسط هندي اسمه هذا شب الفؤاد مع الشب اليماني وغيره، وهو من أحسن العلاجات للكور شب الفؤاد، بل بعض الذين فيه كور يستحب مع شب الفؤاد في سفرياته وفي كذا، بحيث أنه كل ما نزل مكان استعمله في إبطه ما يظهر، ما تظهر تلك الروائح المؤذية. على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. هذه تعليقة حلوة جيدة جدا، مثل هذه التعليقات التي تخضع هؤلاء الأطباء للحق ولا تخضع الحق للأطباء العقلانيين، هذه مهمة. ومثل تعليقات من أبي جمرة التي مرت بنا وكتبت عليها حاشية، قلنا هذه تعليقة مفيدة، لأنه كما سبق أن هذا وحي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، فالذي أوحى إليه بأمور غيبية ومستقبلية، غيبية فيما مضى ومستقبلية فيما لم تأتي، أوحى إليه بهذه الأدوية لاحتياج البشر إليها، ولأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وحريص على الأمة على نفعهم ديني والدنيوي. قال القرطبي إن هذه السبع المنافع هي التي علمها بالوحي وتحققها، ما يدخل تحتها غيرها. فإذا والله إننا نستفيد جدا من دراسة كتاب الطب، فإن أمر الطب البدائي ومثل هذا يحتاج له كل إنسان في نفسه في أهله في ولده في بيته، ما يبقى عالة فقط على هذه الكيماويات، على هذه الكيماويات مع وجود غيرها قد يؤدي مؤداها أو بعض مؤدى ذلك مما يسلم البدن من تراكمات الأدوية فيه والأضرار وإتلاف الكلية وإتلاف الأجزاء المهمة في البدن. قال النووي قد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث والبول وينفع من السموم ويحرك شهوات الجماع ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء، وإذا شرب بعسل ويذهب، إذا شرب بعسل ويذهب الكلف إذا طلي عليه، وينفع من ضعف المعدة والكبد، هذه كلها إجماعات، إجماع أطبق الأطباء، إجماع الأطباء يعني مثل إجماع الفقهاء في مسألة وإجماع المحدثين على صحة حديث، هؤلاء هذا فنهم، يعني الآن في هذا العصر أجمعوا على نفع المشي هكذا، لا تجد طبيبا تشكو إليه مرضا من الأمراض إلا قال لكم شيء تحركهم شيء، المشي مجمع عليه عند الأطباء، ويذهب قال ويذهب الكلف إذا طلي عليه وينفع من ضعف المعدة والكبد وبردهما ومن حمى الورد والربع وغير ذلك، وهو صنفان بحري وهندي، والبحري هو القسط الأبيض وقيل هو الأكثر من صنفين، ونص بعضهم على أن البحري أفضل من الهندي وهو أقل حرارة منه، يعني كل ما كان أقر يعني الذي أشد حرارة يعني قد يكون فيه النفع أكثر، وقيل هما حاران يابسان في الدرجة الثانية والهندي أشد حارا من الجزء الثالث في الحرارة، وقال ابن سينا القسط حار في الثالث يابس في الثاني، هذا ما يتعلق بترتيبات الأطباء. وقد اتفق الأطباء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط فصار ممدوحا شرعا وطبا، وإنما عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها عدا مجملا، عددا مجملا. ما يحسنونه يا أبا عبد الله، يعني لو جئنا بواحد مثلا ما يحسنه، ما يذهب يخبط وما أدري إلا يعمل لك يعني بعض السحاب بعض المساحيق هذا ويخبي لك بينها من هذه الحبوب. فبعض الذين يبيعون هذه المساحيق التي هي طب عربي يدس فيها أدوية حق الصيدلية، يسحقها معها حق الصداع وأمثال ذلك بدون خبرة. أمثل ما فما في ما يحسنون، لو في من يحسن هذا لكان جيدا، لكن كثير منهم ما يحسن. وعندنا طب ما يحتاج إلى كبير إحسان، عندك زمزم شرب هذا قد دواء جيد، عندك عسل كل هذا طو... عندك حبة سودة طبخ وشرب قهوة منها، وعند بين الخبز بين كذا هذه كلها أدوية. عندك قسط شرب قهوة من القسط الهندي، شرب قهوة شرب كذلك، تعالج من الزكام، قطر نفسك باللو بالماء، عمل لك قطرات حارة صبر على حرارتها شديدة، سواء كانت جعلتها مع زيت زيتون أو مع صافي، مع صافي. أمثال هذه سهلة نحو هذا ذكره، هذا اغترف، هؤلاء اغترف يعني ماذا، ابن حجر اغترف من القيم، وابن القيم هل استفاد من النووي؟ الله أعلم، لكن هذا ابن حجر اغترف من هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.